بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا قول في تفسير قول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وربنا جل وعلا كما ذكرنا في هذا الباب أو في هذه الآية أنه يخبرهم جل وعلا، يخبر عباده أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون وما يشق عليهم، وإنما كلفهم ما يطيقونه وليس فيه مشقة عليهم. فلم يأمرهم الله عز وجل بأن يقتلوا أنفسهم مثل ما أمر بعض بني إسرائيل أن يقتلوا، جعل توبتهم الأمر بقتل أنفسهم، ولم يأمرهم بالخروج من ديارهم كما فعل أهل الإيمان من المهاجرين ومن غيرهم ممن خرج من داره لأجل دينه ولأجل بقاء دينه. ولهذا قيل أن هذه الآية خطاب للمنافقين الذين يتبرمون بالأوامر وتشق عليهم أوامر الله جل وعلا. وقيل أيضا أن المراد من هذه الآية كما ذكرنا أن الإنسان يقنع بما أعطاه الله عز وجل من أحكام، لا يطلب غيرها، لأن بعض الناس يطلب المزيد من الأشياء التي يشق على نفسه بها، فيسأل الله عز وجل أنه يكتب له كذا أو يلح على مسألة حتى تكتب على الأمة. فلهذا قال الله عز وجل في قوم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معنى لم يكتب عليهم القتال وهم يسألون القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. فالله عز وجل لم يأمرهم بالقتال، لكن سألوا القتال، فقال جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هؤلاء هم كانوا يطلبون هذا الأمر، فلما أمرهم الله به ولما حصل موعده ووقع تجد أنهم تبرموا من هذا. فلهذا لا يكلف الإنسان ويسأل ما لا يستطيعه وما لا أيضا يفعله، فيكتفي بما أمره الله عز وجل به. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وأيضا في الحديث: إن أعظم الناس، أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرمه الله فحرمه الله عز وجل لأجل مسألته. فلهذا فالإنسان يعمل ما أمره الله عز وجل، لا ينبغي أنه يطلب تكاليف أخرى. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. قال العلامة السعدي رحمه الله: ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله. معنى كل ما وعظوا به أو ما ذكروا به وما أمروا به فإنهم يفعلونه. فلو أنهم اقتصروا على ما أمرهم الله عز وجل ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا. لا ينبغي له أن يستدرك على الشرع فيقول هذا الشيء لم يأتي به الشرع أنا أزيده، فيفعلون ما لا يؤمرون، يفعل ما لا يؤمر ويزيد أشياء في دين الله جل وعلا، وهذا من التعمق في الدين. الواجب هو الاقتصار على ما أمر الله به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. قال حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به البعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط، مثل ما حصل كما قلنا من بني إسرائيل. اخترعوا الرهبانية التي ما كتبها الله عز وجل عليهم، ثم لم يرعوها حق رعايتها. قال ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور، على أربع جوائز وأربع أشياء عظيمة أعطاها الله عز وجل لمن التزم بأمر الله. وكما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا. فالواجب على العبد أنه يتقي الله ما استطاع، فلا يستطيع أن يأتي بكل أمر، لكن نيته أنه يفعل ما أمره الله عز وجل به، فيوفق لهذه النية العظيمة. قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده، على أن الله عز وجل لما ذكر أنهم من أهل الخير أو أن هذا خير لهم، فمعنى ذلك أنه لا شر فيه، بل يجعلهم الله عز وجل من أهل الخير الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها. فهذه أولا سمة عظيمة أنك تكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح، فهذه السمة عظيمة، لأن الله عز وجل رتب الأجر والثواب والعطاء العظيم لأهل الصلاح وأهل الخير. فأولا تكون منهم، فيقولون هذا سواء كان أنت عند الله عز وجل وهذا أعظم، أو عند المخلوقين، فتتصف بالعدل، تتصف بالأمانة، وتتصف بالخير، لا يقال هذا شرير، هذا لا يقبل قوله في الشهادات، هذا لا يقبل قوله في الأخبار، معناه كذاب وغير ذلك، فتتصف بالشر. لكن من استقام على الأمر فإنه يكون من أهل الخير، يوصف من أهل العدل، وأخباره مصدقة، وهكذا. قال الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب. انظر إلى هذا الأمر، معنى قيامك بطاعة الله جل وعلا ونيتك لذلك يحفظك الله عز وجل من الشرور ومن المصائب ومن الفتن، فيثبتك الله عز وجل على الخير، تكون من أهل الخير ثم تتثبت عليه. وهذه من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها، وهو الثبات على الدين، يحفظ الله عز وجل له دينه يكون ثابتا عليه حتى يلقى الله جل وعلا وهو على هذا الدين العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيموت وهو على دين الله جل وعلا، ويموت وتأتيه منيته وموته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلهذا فهذا عظيم يثبت الله عز وجل العبد على الخير، يثبته على الأعمال الصالحة. قال فيحصل لهم ثبات، يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر، لأن العبد إذا أقبل على الله عز وجل أقبل عليه ربه جل وعلا. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا أقبلت على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليك وفقك للخير، فلا تضيع بعد ذلك، ولا يذهب سعيك ولا يذهب عملك، يثبتك الله عز وجل على هذا الخير. فكم من إنسان كان على خير ثم انحرف، ثم صار من أهل الشر من أهل الفساد، وأنت ثابت على هذا الحق وعلى هذا الخير. فانظر إلى الثبات على العمل الصالح والنية والإخلاص في فعل الخير، فإنك تبقى على أو يبقيك الله عز وجل على هذا الثبات. قال وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتفويق للصبر أو للرضا أو للشكر. فهذه الثلاثة كما ذكرنا قبل هي من أعظم الأمور التي تكون عند العبد في قضاء الله وقدره، فيصبر ويرضى ويشكر ويشكر الله جل وعلا. قال فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وهذا أيضا بحسب درجات الناس عند الله، فمنهم من يكتفي بالصبر، ومنهم من يزيد الرضا، ومنهم من يزيد الشكر لله جل وعلا. قال فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. وهذا من أعظم الأشياء التي ينبغي المسلم كما قلنا أن يحرص عليها، يحرص على الطاعة. والطاعة كما قال بعض السلف: الطاعة تولد الطاعة، كما أن المعصية تولد المعصية. فلهذا كلما فعل طاعة كلما ازداد خيرا وأعطاه الله عز وجل أكثر من ذلك. قال الثالث قوله تعالى، أي الجائزة الثالثة التي أعطاها الله عز وجل لمن يعمل الأوامر وأيضا يقوم بأمر الله جل وعلا. قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وسبحان الله، كلما كانت نية العبد نيته صادقة أعطاه الله عز وجل فوق ما يحتسب، وأعطاه الله عز وجل أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن. معنى في العاجل أي أن يوفق العبد للخير وهذا ثواب، وفي الآجل أن يعطيك الله عز وجل النعيم المقيم ويجعلك من أهله جنة الله جل وعلا. قال ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال والرابع الهداية إلى صراط مستقيم، أن تكون من أهل الهداية، يهديك الله عز وجل إلى الطريق المثلى والطريق التي توصلك إلى الله جل وعلا، يهديك إلى السبل التي تجعلك على الثبات وعلى الخير، تجعلك تمشي في الطريق الصحيح فتكون من أهل الهداية إلى صراط المستقيم. وهذا كما قلنا بتبيين السبل، فكلما كان العبد مقبلا على الله كانت هدايته أعظم، كانت هدايته من الله جل وعلا أعظم. فلهذا فيهتدي إلى السبل التي توصله إلى الله، يهتدي إلى العلم، طريق العلم، يهتدي إلى طريق الطاعة، يهتدي إلى طرق الخير والإحسان، كل هذا من الهداية التي جعلها الله عز وجل لهذا العبد. طالما كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته، معنى حتى يوفق للحق، يوفق للطريق الصحيحة. كم من إنسان خذلته ذنوبه وهو يحتاج إليها في ذلك الموقف، يحتاج إلى أن يوفق وأن يثبت، لكن خذلته ذنوبه فصار من أهل الضلال والعياذ بالله. قال من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير، لأنه هدي إلى صراط الحق فدفع الله عز وجل عنه الشر ودفع عنه الطريق المعوج، لأنه مشى في الطريق المستقيم. وكما تعلمون أن هذا الصراط المستقيم الذي هو طريق الله جل وعلا، وهناك طرق معوجة وعلى كل طريق منها شيطان يدعو إليها، لكن إذا وفق العبد إلى هذا الهدي فإنه لا يذهب عن ذلك الصراط يمنة ولا يسرى، فيسير على هذا الصراط العظيم إلى أن يلقى ربه جل وعلا وهو راض عنه. فهذا ما يذكر في هذه الآية، والله تعالى أعلم.